الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا إصدار خاص بمناسبة أسبوع مكافحة المخدرات والذي يقيمه شباب مساجد السرة تحت رعاية سعادة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، حيث يتناول هذا الأسبوع ظاهرة انتشار المخدرات في المجتمع الكويتي، أسبابها والمظاهر والعلاج. وبهذه المناسبة يقولنا أن نقدم هذه المادة والتي هي بعنوان المخدرات ذلك المصير المشؤوم لفضيلة الدكتور طارق الطوالي المحاضر بكلية شريعة في جامعة الكويت. والآن مع المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، ما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا وجنا وإياكم مزالق الهوى وطريق السوء. أحبتنا الكرام، محاضرتنا في هذه الليلة إنما هي كلام عن مرض عظيم استفحل بين شباب الأمة، مرض ما ترك بثا إلا هدمه، وما دخل في نفس إلا مرها. إنها مشكلة الإدمان، الإدمان على المخدرات، الإدمان على كل ما حرم الله عز وجل من أدوات تؤدي في ختامها وفي نهايتها إلى الغواية وإلى اتباع طريق الشيطان. إنها حجم مشكلة الإدمان لا يتصوره أحد، إن حجمها فاق كل تخيل. إن الإدمان يدفع بالشباب إلى حالة من الجنون لا يستطيع معها أن يفرق بين أمه وأبيه أو أي امرأة أخرى، وبين أبيه وأي عدو لدود وأي حيوان يريد أن يفترسه. لهذا لا تستغرب إذا سمعت في هذه المحاضرة عن قصص والله ثم والله لا تصدق أنها تقع من شاب عاقل يعتدي في ختامها على أخته، أو يعتدي في آخرها أو في آخر المطاف على أمه أو على جدته. لا تستبعد أن تسمع قصصا عن أناس انتحروا ظنوا أنفسهم يطيرون في الفضاء. لا تستبعد عن رجل باع عرضه لأجل الحشيشة أو المخدرات. لا تستبعد أن تسمع رواية أو قصة عن رجل سلم امرأته إلى شقة دعارة أو مكان فساد لكي يشتري بمقابل ثمنها أو بمقابل عرضه شيء من الحشيشة أو المخدرات. إنه عالم مظلم، إنه عالم مليء بالمآسي، إنه عالم جهنم، إنها جماجم بشرية، إنها حطمة تجتمع على بعضها. هذا هو عالم المخدرات. اليوم وفي هذه الليلة وفي ظل كثرة وتزايد المدمنين على المخدرات، ومن منطلق احتكاكي مع كثير من الذين تابوا من المخدرات، ولقاءاتي ببعض المدمنين في السجن أثناء الوعي، ولقاءاتي مع بعض التائبين، وقراءاتي لبعض من كتب عن قصص من تاب ووقع من خلال كل هذه التجربة العملية والقراءة النظرية في هذه المحاضرة، لكي تبين ولكي تحذر الآباء والأمهات من عواقب إدمان أبنائهم على المخدرات، ولكي تحاول قدر المستطاع أن نعيد بناء الأسرة من جديد وفق كتاب الله ووفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقصد أن لا تزل القدم ويأتي الندم ولا تساعة ندم ولا يرع الندم إذا وقع الأتى وإذا وقع البلاء. اليوم سنتكلم عن الإدمان، ما هو الإدمان وتعريف الإدمان، وكذا سنتكلم عن أنواع الحشيشة أو أنواع المواد المخدرة، سواء ما كان منها طبيعيا أو ما كان منها مصنعا أو ما كان مستخلصا من آلات من مواد كيماوية. كذلك ثالثا سنتكلم عن أسباب انتشارها، سواء كانت أسباب اقتصادية أو أسباب سياسية أو أسباب مالية أو أسباب انحرافات أخرى. رابعا سنتكلم عن من الذي يشترك في هذه الجريمة، إنهم الزراع الذين يتاجرون بأرواح البشر، والمروجون والمهربون وغيرهم من المتعاطين والتجار، كلهم مشترك في هذه الجريمة. خامسا سنتكلم عن بعض الطرائق، الطرائق الشيطانية التي والله حتى إبليس لعله لم يفكر في مثل هذه الطرائق، التي من خلالها يهربون ويروجون ويوزعون ويتداولون ويتعاطون كثير من هذا السم القاتل. ثالثا لعلنا نتطرق إلى أضرار المخدر. الكلام هنا لا يكون الكلام للأصحاء فقط، إنما هو كلام لمن جرب، الكلام مع المجربين الذين دمروا حياتهم وأتلفوا دماءهم وضيعوا أموالهم، الكلام موجه لهم أيضا ليروا هذه الأضرار وليطبقوها على واقعهم، ولهم مجال أن يناقشوا أو أن يسألوا أو أن يكذبوا أو أن يصدقوا ما أقول وما أذكر من معلومات. سنتطرق إلى مضار المخدرات صحيا ومضارها أمنيا على أرواح البشر وكذلك أضرارها الاجتماعية. سابعا، هنا وقفة مع أهل الشريعة، لا كما يدعي بعضه الكثير أن الشريعة لم تتكلم عن الحشيشة والمخدر ولم تتطرق للمخدرات وأنه أمر طارئ وأن الشرع لم يتطرق له، لا، وإنما هناك كلام عظيم وكلام مؤصل لكثير من العلماء في هذه القضية من العلماء القدماء ومن كذلك المعاصرين. ثامنا، لعلنا نتكلم عن العلاج. العلاج المحاضرة ليس القصد منها العرض وليس القصد منها العتاب، كما ليس القصد منها التشويق، كما ليس القصد منها مجرد التحذير. إنها قضية تربوية، قضية إيمانية، قضية سياسية اقتصادية مالية تشمل جوانب الحياة كلها. إنه سم عضال وموت قد استحكم وتأصل في نفوس كثير من الناس. لعل البعض منكم لا يتأثر بما يسمع، أو لعل البعض منكم يرى أنها مجرد نظريات، ولكن لا يتأثر بذلك إلا من رأى المدمنين بأنفسهم، من عاشرهم، من خالطهم، من احتك بهم، من رأى مآسيهم، من عاش في وسطهم، من زارهم في السجون أو في مستشفيات الأمل أو في غيرها، من شمعهم يعرف على الحقيقة عظم المأساة التي يعيشونها، عظم الدمار الذي سببه هذا الحشيش أو سببته هذه المخدرات في حياتهم، عظم هذا المسلك السيء. لعله لا يتأثر الإنسان إلا إذا أصيب به أحد من أهله أو أصيب به أحد من أقاربه، حينما يقع ابنك وتقع منه الزلة، وحينما تقع الزوجة أو تقع البنت ضحية مخدر أو ضحية أفيون أو ضحية حشيشة، هناك تبدأ تبحث عن الحل وهناك تبدأ تبحث عن علاج لهذه المأساة. فهنا وفي ختام المحاضرة سنتطرق للعلاج. العلاج والوقاية خير من هذا العلاج، لكي نتقي شر هذا المرض العضال وشر هذا السم الأبيض الذي يسري في دماء الناس، مبدأه لعب وآخره عطب، يبتلئ بنشوة وينتهي بجهنم وينتهي بالموت العضال وفي الضياع. تسعا، لعلنا نتطرق إلى قرارات وقانون العرب الموحد للمخدرات الذي عقد في تونس، قانون وزراء داخلية العرب الذي نص على إعدام المروجين والمتاجرين في المخدرات سنة 86، وهذه حقيقة من إتمام الفائدة حتى يحذر الإنسان أو لا يكون الإنسان عونا للمتاجرين بالمخدرات. قضية المخدرات ليست قضية بلد بعينه، وقضية المخدرات ليست قضية أسرة تعاني منها. إن حجم وضرر المخدرات يفوق كل ذلك. إنه دمار للشعوب، إنه ضياع للأبناء، إنه شتات للأسرة، إنه سحق للرجولة والكرامة، إنه مرض ضال إذا دخل في أسرة حطمها وإذا اختلط في دماء إنسان قتله. إنه سم يبتدئ بلعب ويبتدئ بطرب ويبتدئ بسهرات ويبتدئ بأصحاب سوء ويبتدئ بغير ذلك، وما نهايته فإنها العبد وإن نهايته الموت المحقق. لنا وقفات مع قصص لكثير من الناس الذين دمروا حياتهم بالمخدرات. بعضهم قد جلست معهم، جلست مع رجل أدمن على المخدرات 16 عاما، جلست معه هنا في هذا المكان، جاءني فجالسني 6 ساعات وهو يتكلم عن حاله وما آلت إليه أحواله، كيف أن المخدرات ابتدأت معه بقصة طريفة، وابتدأت معه بلعبة، وابتدأت معه بالطرب، ثم انتهت إلى سجن استمر ودام في هذا السجن أكثر من 10 سنين. إنه ضحية لعب وضحية أصحاب السوء. الآن نقف أولا مع المخدرات. كثير من الناس من يسمع عن المخدرات ولا يعلم ما هي المخدرات، قد لا يعلم ضررها أو لعله يسمع مجرد سماع منها أنه كإدارات لمكرحة المخدرات، وهو بطريقة الحال لأنه ما مارسها أو ما أصيب به أحد من أهله، لذلك لم يهتم في معرفة حقيقة المخدرات. هذه المحاضرة إنما فيها بيان جلي وواضح لمعنى المخدر، وما هو المخدر، وكيف نشأ هذا المخدر، ومن أين يجلب، وكيف يتعاطى، وأسباب انتشاره في العالم الإسلامي وغيره. إنها حرب مدمرة تفوق الحرب الذرية والهيدروجينية والنووية. إنها حرب مدمرة تدمر الشباب وتدمر الأسرة وتدمر المجتمع وتفكك. إنها تسحق الرجولة وتقتل على كل معاني الأخلاق في الإنسان. فإلى مزيد من سماع هذه المعلومات وإلى مزيد من التحذير منه، لعل الله عز وجل أن ينجي البقية الباقية من أبنائنا ومن أولا، ما هو الإدمان؟ يعرفه كثير من العلماء فيقولون الإدمان هذا الشر القاتل، هذا الشيطان المارد. الإدمان مرض يذهب بالعقل، مرض يحدث فيه انفصام كلي بين العقل وجسد، مرض يصبح فيه العقل هو المسيطر على سلوكيات الشخص بحثه على الحصول القسري على الدواء أو العقار أو المخدر بأي ثمن مهما كان باهظا حتى لو دفعه الأمر إلى ارتكاب الجريمة. في هذه الحالة لا شيء يهم المريض إلا الإدمان، لا شيء يهمه إلا الحصول على المادة المخدرة، سيطرة تامة من جانب المخدر، عبودية مطلقة من جانب المدمن. للوصول إلى هذه المرحلة من الإدمان يجب على المدمن في هذه الحالة أن يبحث بأي طريقة مشروعة أو غير مشروعة، ممكنة أو ممنوعة عن المخدر. يقول لي أحد التائبين عن الإدمان، يقول لي والله لو فتحت دماغي أو فتحت عقلي أو نظرت في قلبي والله لن تجد غير المخدر، كنت أعيش اليوم والليلة، أصبح الصباح أفكر كيف أصل على الأموال لكي أشتري بها 10 جرامات أو جرام واحد من المخدر ولو كان مغشوشا، المهم أنني أنعش نفسي به ولو كان بمجرد إنعاش أو شمة أو إبرة أخذها ولو كان على حساب أهلي. إنني أصبح في الصباح ولا هم لي إلا البحث عن الأموال، قد أسرق من أهلي وقد أبيع أثاث بيتي، ولربما تطاول ذلك علي في الزمن فبعت عرضي. يقول الله ثم والله إن لدينا أحد الأصدقاء من المدمنين على المخدرات تجرأ في يوم من الأيام أن يجعل امرأته مدمنة على المخدرات لا شيء إلا لكي تشعر بشعوره، ومن ثم تبيع عرضها لأصحابه ولزملائه حتى تجلب له قليلا من البودر. يقول والله عودها في يوم وليلة، أعطاها هيروين أبيض خالص نقي، وبمجرد 10 جرام من هذا الهيروين الأبيض الخالص النقي أو أقل يصبح الإنسان مدمنا إدمانا كاملا، وهو غالي السعر مرتفع الثمن. قال وضعه لزوجته وحبيبة عمره في كأس من العصير فأشربها أول يوم، ثم شعرت بنشوة ثم تنميل في أطرافها ثم حكة في جسدها، ثم بعد ذلك طلبت منه مرة أخرى أن يصنع لها نفس العصير فعمل لها، ثم المرة الثالثة قال لها إن في العصير مادة لا توجد إلا في المكان الفلاني، فدلها على المجلس ودلها على الديوان وعلى الشقة التي يجتمع بها أصحابه أصحاب سوء، ثم اتصل بهم وقال لهم قد أتيت لكم بصيدة جديدة مع علم بعضهم أنها زوجته لا لشيء وإنما لكي تعرف طريق وتأتيه بالمخدر. وهكذا قال لي والله رأيتها بعيني تتردد علينا ونحن نعرف أنها زوجة فلان وهو الذي يرسلها لا لشيء وإنما لكي تحصل له على الإدمان. إن المدمن لا هم له ولو ضحى بأولاده ولو ضحى بزوجته أو ضحى بعرضه، لا هم له إلا أن يشاركه جميع مأساته. ودت الزانية أن لو كنا كل النساء زواني، وود المدمن أو لو صار كل الناس مدمنون معه لكي يشكوه مأساته ولكي يتعاطوا معه مثل ما يتعاطى. أعرف شخصا آخر حدثني بنفسه قال كان لنا زميل وهذا الزميل رجل كبير وله أبناء زهرة في حياته ووردة في شبابهم لا يتجاوزون 15 ربيعا من عمرهم، علمهم على الإدمان بطريقة غير مباشرة حتى أدمنوا على المخدرات بسبب حتى يذهبوا ويسافروا إلى تايلاند وإلى غيرها من الأماكن في شرق آسيا حتى يخبروا له حشيشا ومخدرا لا لشك، لأنه لصغر سنهم لا يشك فيهم رجال الأمن ولا رجال الجمارك فيمرون من غير تفتيش. إنها خطط شيطانية، وقد كنت امرئا من جندي إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، صار إبليس لا يواكبهم في تفكيرهم. إنها خطط شيطانية علم أبنائه على الإدمان وجعلهم يدمنون على الحشيشة وعلى المخدر حتى يسافرون إلى شرق آسيا أو إلى غيرهم فيمرون عبر منافذ الحدود والجمارك ولا يشك فيه أحد لصغر سنهم، ولكن الله عز وجل في كثير من الأحيان هو الموفق لرجال المباحث وغيرهم من رجال الجمارك، والذي يكشف لهم إنما هو توفيق الله وتسديده وليس خبرة أو مهارة. ففي كثير من الأحيان تدخل الشيطنة في قلوب وفي عقول كثير من المدمنين فيخترعون طرائق ما فكر فيها إنسان كابتلاعهم لكثير من المواد المخدرة وحفظها في بطونهم، بل وبعضهم كما كتب في الصحافة قبل أيام كان يروج ويهرب المخدرات في معجون الأسنان، فرغ معجون الأسنان ثم عبأ معجون الأسنان بعجين وبمخدر. لا، بل ثبت كما قرأت في الجرائد قبل أيام وكنشر في مجلة الجريمة، نشروا أن شركة هندية صنعت حقائب على نمط حقائب سامسونايت، حقائب شخصية فيها مخابئ سرية، هذه المخابئ السرية خاصة بترويج الحشيشة والمخدرات وحبوب الهلوسة، وقد تناقل الانتربول الدولي عبر أجهزة الأمن هذه القصة وتناقلوها ووصفت لهم هذه الشنط وماركاتها، فضبط في مطار القاهرة رجلان من الصومال معهم نفس الحقائب
فلما فتحت المخابئ السرية وفق بلاغ الانتربول تبين أنها مليئة بالمخدر وبالحشيش. إن التجار لا يتأخرون لحظة ولا يتوانون ولا يتورعون عن دمار الأمة والبشرية بأكملها من أجل الحصول على مزيد من الأموال ومن أجل الحصول على مزيد. ثانيا التعريف بها وأنواعها. المخدر يقولون خدر العضو أصابه ثقل، والخادر هو الفاتر وكسلان. هذا لا يعنينا بكثير ولا قليل أن نتكلم عن التعريفات اللغوية، وإنما يعنينا أن نتكلم عن العقاقير وأنواعها التي تخدر وتسبب للإنسان فتور في حياته أو تسبب له أضرارا. يقولون من هذه المخدرات، أولا من هذه المخدرات ما يسمى بالمسكنات، وتستخدم عادة المسكنات كعلاجات طبية ضد التهيجات العصبية لأشخاص المرضى، ولا يحتاج لها الأشخاص الأصحاء، وفي هذه الحالة تتعاطى إلا من قبل الطبيب المختص، واستعمالها بغير إذن طبيب قد يؤدي للنفس والجسد والأعصاب إلى كثير من المرض أو باستخدامها بشكل جهل. كذلك عندنا من المخدرات المهدئات، وعقاقير المهدئات تستخدم طبيا كذلك المصابين بأمراض من الصرع وممن هم مصابون بالأرق أي قلة النوم. وفي حال استخدام المهدئات من قبل الأصحاء دون سبب مباشر واستشارة الأطباء يؤدي بالتالي إلى إدمان نتيجة حصولهم على هذه المواد المخدرة. وهناك المنشطات، وتستخدم طبيا لتنشيط الدورة الدموية، وتعطى من قبل الأطباء في حال تعاطيها من قبل الأصحاء غير المرضى تسبب لهم أرقا. وهناك المهلوسات، وهذه العقاقير هي المخدرات الخطيرة جدا على صحة العامة لمتعاطيها، حيث تسبب الهلوسة والهستيرية والخيال الذي لا أساس له، وقد يختال المتعاطي نفسه طائرا وعظيما من العظماء، حتى أنه ثبت في أوروبا أن امرأة ألقت بنفسها من الطارق 20، فلما سئل أصحابها الذين كانوا يسهرون معها قالت إنني أرى نفسي أطير في الجو، ولذلك أرمت بنفسها من الدور أو من الطابق 20 لأنها تظن نفسها أنها ستطير ويقوت. وشاب آخر وضع نفسه تحت محطة القطار وفي سكة القطار في أوروبا، وكاد القطار أن يجلسه لولا أن تداركه بعض الناس وبعض المارة، فلما سئل قال إنه رأيت أنا شخصا يصارعني فأحببت أن أضع هذا الشخص تحت سكة القطار حتى يدهسه القطار. والشخص الآخر إنما هو نفسه ذاتها، وامرأة رمت بطفلها من على ثديها، رمته بالشارع أو رمته خارج بيتها، وقالوا لها لما؟ قالت إن هرا أو إن بسا أو قطة رأيتها تربع من ثدي. إنها في حالة نشوة أو في حالة الهلوسة والمخدر يظن الإنسان نفسه يفعل شيء وهو لا يفعله، ويظن نفسه عظيما وهو حقير. هناك كثير من الحوادث التي كانت تحصل في البلاد الغربية والعربية، يلقي المتعاطون والمهلوسون أنفسهم من شرفة أو من عمارة أو غير ذلك، يظنون أنفسهم أنهم في حقيقة أو في خيال. وهذه هي المهلوسات، هو موضوعنا اليوم. أولا منها الحشيشة أو ما يسمى بالقنب الهندي. ونبات القنب عبارة عن نبتة ذات أغصان وأوراق عديدة ملتفة تزرع في عدة بلدان، تزرع في إيران والهند وتركيا ولبنان في ساحل البقاع أو في سهل البقاع ودول شرق آسيا مثل هونغ كونغ وبورما وتايلاند. وهذا هو السر حقيقة، أن كثيرا من الشباب كما التقيت بعضهم في شرق آسيا أول ما ينزل إلى مطار بانكوك على طول ما يتوانى ولا يتأخر دقيقة ولا دقيقتين حتى يمشي إلى بتايا. إنها جزيرة دعارة، إنها مقر يتعاطى فيه المخدرات. كثير من الشباب ممن يذهب إلى جزيرة بتايا أو إلى شينغ ماي أو إلى بانكوك في بعض الحارات فيها يجلس هناك لكي يجد رغبته ويجد منفذه وقلة الرقابة الاجتماعية عليه. إنه يذهب هناك للبحث عن الحشيشة، يضع له المخدر في العصير فيشربه فيدمن عليه، يضع له المخدر مع شراب البيبسي، يضع له المخدر في كل شيء من طعامه وأكله حتى يدمن على هذا الطعام، بالإضافة إلى سوق النخاسة وبنات الدعارة التي يملأن الشوارع ويملأن الأسواق. إن كثيرا من الشباب ممن يذهبون إلى هناك إلى بتايا وإلى شينغ ماي لا يحسن الظن بهم، لأن الواقع هناك يحكي أن الإنسان لا يذهب إلى هناك إلا لمثل هذه الأمراض ومثل هذه التجار بمثل هذه الأوباء. وهذه الحشيشة قد تأتي بأشكال صغيرة مسحوقة وقد تأتي بأشكال قوالب. هناك نوع آخر من المخدر وهو الأفيون ومشتقاته، ويصنع الأفيون من ثمرة نبات الخشخاش، تشق الثمرة فيسيل منها سائل لونه كالحليب ثم يجمع سائل هذا ويتم تجفيفه حتى يصبح مادة صلبة قاسية من الأفيون، ثم تقطع منه أجزاء متناسبة أو يطحن كمسحوق، ولون الأفيون بعد التجفيف يميل للون الأسود أو البني، ثم يتعاطى من قبل المدمنين بمصة تحت اللسان أو بلعه كالحبوب أو وضعه في القهوة، وطعمه مر، رائحته كرائحة برسيم الدواب المجفف، نعوذ بالله من الضلال. كذلك يستخدم الأفيون طبيا لتخفيف الآلام، ومن أخطر وألعن وأشد أنواع المخدر المورفين، ويستخلص المورفين من الأفيون أو من نبات الخشخاش مباشرة، ويستخدم في بعض الأحيان لتسكين الآلام الطبية والتخدير في عملية الجراحة، ولون مسحوقه أبيض يميل إلى الإصفرار، ومن مشتقات الهيروين وهو من المخدرات الخطيرة التي يعتبر إدمانها سريع، ويستخدم لمعالجة أمراض السرطان المستعصية، وهو في حقيقته أكثر المواد المخدرة وفعالية، ويوجد على شكل مسحوق أبيض ناعم، ومنه لون يميل للبني، رائحته تشبه رائحة الخل. هذا الهيروين وهو من أخطر أنواع المخدر. أنا أحكي لكم قصة، هذه قصة قال لي صاحبها بنفسه، قال والله أتعبنا ضابط من ضباط المباحث ونحن نتجر بالمخدرات، فقلنا نضحي بعشرة جرام من الهيروين الأبيض النقي الخالص الذي لا يكاد يشمه إنسان من أول مرة إلا وهو يدمن عليه، وهو الذي يسمى بالكراك، والكراك بلورات من كوكايين نقية. فالكراك كما قال يستطيع أن يجعل الإنسان مدمنا بالحقيقة، وحقيقة بمعنى العلمي المعروف للإدمان، من أول مرة بعد تدخينة أو حقنة بالوريد أو شمة، بعكس الكوكايين. هذا الكراك يقول استخدمناه بالضبط مباحث، وهو الآن مرمي بالسجن مع غيره من السجناء. قال أتعبنا هذا الضابط، وكان مخلصا ونشيطا في عمله في إدارة المكافحة، ولما أتعبنا طاعت لنا خطة إبليسية وخطة شيطانية لأجل إيقاعه معنا في عالم المخدرات والإدمان. قالوا فأرسلنا له بنتا من بناتنا من البنات التي تتردد علينا وتروج ولا تتعافى، تروج لنا لأن ضابط المكافحة يعرف علامات المدمن، كما قالوا اسوداد تحت عينيه، غفلة في بعض الأحيان تأتيه، يكاد ينام ثم يستيقظ، سواد تحت أظافر يديه من كثرة ما يعب ويقرب أظافره، حقن تجدها في أطراف يديه وعند ويده. هذه علامات يعرفها ضباط المكافحة، ولذلك أرسلوا له بنت لا تتعاطى وإنما تروج. قالوا أوقعناه معنا كيف؟ قال لما تواعد معها قالت له لأخرج معك، بعدما حاولت أن تبني معه علاقات جنسية وغرامية غير شريفة وغير مشروعة، وهذا هو طريق الخطأ وطريق الغواية، يبتدئ بشهوة ولذة وينتهي بالسجون وجهنم. قالوا تعرفت عليه هذه الفتاة وبنت معه علاقة، وبالهم طويل ومخططهم إبليسي وشيطاني، فلما رغبها عن نفسها وأرادها أن تركب معه في سيارته قالت له لا، ولكن تركب معي في سيارتي، أنا ماني مستعدة أن أركب في سيارتي لأني لا أثق بك. قال فركب هذا المسكين معها في سيارته ضابط المكافحة وهي شيطانة، فأخذت 10 جرامات مركز من هذه المادة القاتلة، مادة الهيروين المركز الأبيض النقي، ووضعته في فتحات مكيف السيارة في الداخل، ثم وجهت المكيف كله على هذا الشاب المسكين الضحية، فما أن ركب معها في الصيف القارس أو في الصيف الحار القاتل، فأول ما ركب في السيارة وقد نثرت هذه الحبوب البيضاء والمادة المخدرة على فتحات المكيف من الداخل وذعتها، فأول ما ركب معها في السيارة شغلت المكيف على الآخر، فثار هذا الدخان وثارت هذه البودرة في أنفه وفي وجهه، فاستنشقها بقوة الدفع، فلما استنشقها تغلغلت في دمه وتشربتها دماؤه، فعلم أنه قد سقط في حوبة وفي حومة المخدر. ودماؤه تختلف، فإن من الناس تركيبته ودماؤه قد لا تقبل من أول مرة، وإن من الناس ما تكون تركيبته ودماؤه تقبلها من أول وهلة، فكان هذا الضابط ضحية هذا المخدر وضحية هذا الطريق السيء، فاستمر معهم في طريقهم لأن دماؤه قد قبلتها، وبدأ يتردد عليهم مقابل أن يخفف عنهم القيود ويخفف عنهم الرقابة ويعطيهم الأخبار أولا بأول. وسأروي لكم بعد ذلك قصصا عن بعض المسؤولين في إدارات مكافحة وفي مصلحة جمارك وفي غيرها من أجهزة الدولة ممن وقعوا في شبكة المخدرات فباعوا دينهم بعرض من ذلك. من أنواع المخدرات بعدما ذكرنا المورفين، من أنواع المخدرات كذلك الكودايين، ويصنع الكودايين من الأفيون حيث أنه من القلويات الموجودة في الأفيون، ويستخدم في بعض الأحيان طبيا للتورطات العصبية. كذلك الأفيون على الثيابين والبيبافرين الذي يستخدم لتوسيعة الأوعية الدموية وغيرها. كذلك من المخدرات الكوكايين، ويستخدم من نبات الكوكا، ويستخدم مخدر موضعي للعمليات الجراحية. ويقال أن مادة البيبسي التي تشرب، عصيرات البيبسي والكوكا كولا، فيها قليل ونسبة 1% أو 10% من مادة الكوكايين. قالوا وهذا هو سبب أن من يشربها يدمن عليها ويستمر على شربها. وجربوا، شربوا أطفالكم، لأن المناعة عندهم ضعيفة من مادة البيبسي أو الكوكايين، ستلاحظون بعد ذلك أنهم يدمنون عليها. هذا ليس دعاية تحذيرية من هذه الشركة أو من غيرها، وإنما هي مواد مركبة موجودة، مع أن بعض الشركات تمت أن تكون أحد عناصرها المركبة أو تركيباتها فيها مادة الكوكايين. وهذه المادة، مادة الكوكايين، إذا شربت بتركيز لها تأثير على الجهاز العصبي والمخ والنخاع الشوكي وغيرها. والجرعة الكبيرة قد تسبب انخفاض ضغط الدم في حال تعاطيه بشكل إدمان، يؤدي إلى فقدان الشهية، ويصاب المدمن باصفرار في اللون وفقر في الدم. ويوجد الكوكايين على شكل مسحوق أبيض ناعم يتم استشاقه من قبل المتعاطين، ويسبب الشعور بالنشاط وخفة الحركة، ويصاب المدمن بحالة من جحوظ العينين والميل للسلوك العدواني، مما يكون دافعا لارتكاب جرائم وعدم التحكم بالسلوك والأقوال والتصرفات. هناك كذلك من المخدرات القات، وهو وكما يقال القات، أدرج نبات القات من قبل منظمة الصحة العالمية من ضمن المواد المخدرة. ويزرع القات في اليمن الشمالي والجنوبي والصومال والحبشة، ويقال أنه جاء أو جيء به إلى اليمن من الحبشة. ويستخدم القات من قبل المتعاطين عن طريق المضغ، بحيث تمضغ أواق النار في الغضة في الطرية، أو يدخن في إرقيلة، ويصنع القات بالغليان في الماء. ومن أخطار القات أنه ينبه الجهاز العصبي، ويضعف العقل والإدراك، ويسبب الكسل والخمول، ويزيد من ارتفاع ضغط الدم، ويسبب النزيف المخي وضعف القلب وأضرار اقتصادية وخلقية أخرى. كذلك هناك عقاقير مصنعة مثل الميثادون والبنسازوين والميبروييدين والنولوكسون وغيرها من عقاقير المصنعة التي تستخدم كأقراط للتخيل. أما أماكن صناعتها، فيزرع نبات الخشخاش والكوكا اللذان يعتبران المصدر الخام لتصنيع المخدرات في كثير من بلدان العالم، في الهند وإيران وجبل وسهل البقاع في لبنان وهونغ كونغ وبورما وتايلاند وبعض دول شرق آسيا، والقات في اليمن والحبشة والصومال، وكثير من الدول من تسمح به لتحسين وضعها الاقتصادي. ثالثا، ما هي الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه المخدرات؟ في الحقيقة إن المخدرات تنتشر غالبا في الطبقة الراقية أو في الطبقة المخملية، أو ما نسميهم بالطبقة الذهبية، الطبقة المتنفذة، الطبقة ذات النفوذ والسلطة، هي التي تنتشر فيها المخدرات. لعل سبب أن أهل هذه الطبقة يجدون المال اللازم لتحويل عادات الشم الباهظة باهظة التكاليف، لتحويل عادات الشم الباهظة التكاليف إلى سلوك يومي، وكذلك بسبب حياة الترف وانشغال الأم والأب خارج نطاق البيت، فلا مربي للأولاد إلا الستلت، ولا مربي للأولاد إلا محضن الخادمة وحضنها، ولا مربي للأولاد إلا الشارع وأصحاب السوء. كذلك ضعف الرقابة الأسرية وقلة الإشراف الوالدين. كذلك التأثر بأقران السوء وبحكم التقليد والمحاكاة وسيطرة التقاليد والبدع، وتأثر بالغزو الثقافي والأوروبي من جوانبه السيئة. أنا أتكلم من منطلق علم، هناك زميل لي قرأ في مرة من المرات على بنت من بنات الأسر المتنفذة، أو قد تكون من أعلى أسر توجد في المجتمع. هذه البنت وضعت تحت حراسة مشددة من قبل أهلها في جناح خاص لها، لأنها تعاني من أرق ومن مرض، واستدعوا لها الأطباء فلم يجدوا لها حلا، ولم يجدوا أنها تعاني من مرض أو من شيء ما، وتكتم الجميع على حقيقة مرضها. ثم فكر والدها بأن يبحث عن أهل ديني ليقرأوا عنها، فأتي بهذا الزميل الذي حكاني مشافهة، قال ذهبنا إليها في مستشفاها وفي جناحها الخاص، فدخلنا عليها بعدما تخطينا كثير من الحراسة وكثير من التجديد عليها لمكانة أبيها أو لمكانتها. قال لما رأيتها ما صدقت أن مثل هذه الفتاة بهذا الجمال وبهذا السن، إن عمرها لم يتجاوز 25 عاما، وهي ترقد في سرير، وقد جلست في سريرها وعيونها دامعة، إن عيونها تحكي الأسى وتحكي المرارة وتحكي الألم. سألتها بكل صراحة أول سؤال قدمته لها، أتصلين؟ قالت لا. وقد كانت كفلقة القمر أو كجمال باهر أو كحسن لم أرى مثل حسنها. قال قلت لها تصلين؟ قالت لا. قلت لها تتعاطين الخمر؟ قالت بصراحة نعم أشرب الخمر. قلت لها تتعاطين المخدر؟ قالت في بعض الأحيان. قلت لماذا؟ قالت لو عشت مكاني أو عشت في حياتي أو سكنت في قصوري التي أسكنها لما عتبت علي ولما جاءني هذا السؤال. إن بيتي وقصر الذي أسكن فيه مليء بكل شيء، كل ما أريد ما هو إلا رفعة من تليفون أو طرفة بقلم أو كتابة بخط إلا ويأتيني جميع ما أريد، خدم وحشم، تلفزيون، ستلايت، أفلام، كل ما أريد إنما هو موجود عندي. أقضي وقت فراغي مع بنات عمي يأتونني من المساء، نبتدئ المساء نبحث عن مشاهير المغنين والمطربين فنستضيفهم في بيتنا ونعقد حفلات خاصة يشترك فيها أهل الشذوذ من الجنس، ما يسمونهم بالليزبيان، الذين أصيبوا بشذوذ جنسي، ويشترك فيها كثير من البويش البنات الذين تشبهوا بالأولاد، ويشترك فيها نخبة طبقة النخبة والطبقة الراقية. نسهر هكذا إلى قبيل الفجر، فإذا جاء الفجر نمت وصحوت من عصري، وهكذا دواليك حياتي جحيم في جحيم وظلم في ظلام. تقول هذه الفتاة إنها ليست مشكلتي الوحيدة، أو ليست مشكلتي أنا لوحدي، إن بنات عمي وغيرهم من الفتيات يعيشون مثل ما أعيش، إن كل طبقة النخبة التي أمشي معها ويترددون علي يعيشون هذه المأساة، مأساة المخدرات وقلة الرقابة علينا، ومأساة الخمور، ومأساة الطاب، ومأساة ضياع الوقت. إن حياتنا جحيم في جحيم، وحياتنا مأساة في مأساة. لا تغرنك القصور، ولا تغرنك فاخر الدور، إن حياتنا من الداخل تلتهب نارا وجحيما. قرأت عليها القرآن ونصحتها ووعظتها، فما هي إلا ثوان ودقائق حتى ظهر وجهها المشرق بدموع باكية من الأسى والحزن، دخلت إلى أعزكم الله خلائها فتوضعت، ثم لبست حجابها فعادت كما تكون أي مؤمنة مشرقة بضيائها وبنورها. وعدتني أنها لا تعود مرة أخرى إلى هذا الطريق، ولكنها بحثت عن البديل، تقول لي إن طبقتنا لا يحتك بها إلا من أثالنا، إننا نبحث عن البديل الصادق الذي يتغلغل إلى جوفنا، إننا نبحث عن البديل الذي يدخل إلى دورنا وإلى بيوتنا فينصحنا واعظا لا شامدا، ويدخل إلينا ناصحا لا باحثا عن مصلحة، ويتقرب إلينا يريد الهداية لنا، يريد الهداية، يريد مصلحة ولا سمعة من وائنا. إنها مساة واحدة من ألوف من الفتيات التي يتصلن ويشكين حالهن، إنه الفراغ والمخدر الذي يدمر حياة البنات ولا تحين مناص. الأب في إحراج لا يستطيع أن يبيح فيما أصاب ابنته، والأم حائرة لا تستطيع أن تتكلم عن مأساة ابنها. قصة أخرى قرأتها عن قريب، وهذه دليل على أن كثيرا من المأساة التي تقع يتستر الأهل عليهم خشية العار وخشية الفضيحة. إن سجن الابن أهون 1000 مرة من أن تستمر الأم أو يستمر الأب في تستره على ابنه وهو يواقع المخدرات أو يقع في هذا الجرم. امرأة سيقت إلى القضاء فسألها القاضي هذا السؤال عن قرب، فقال لها لما قتلت ابنك؟ فأنكرت وقالت كنت فقيرة للوعي، فقال لا، سألنا عنك في كل مكان، فقالوا أن المرأة عقلة رزينة مؤمنة بربها، في القضية سر وفي القضية سر ولغز لا بد أن نعلمه. كان ممن شهد الواقعة ابنة بنتها وهي طفلة أو شابة في 10 سنين من عمرها، فاستدعاها القاضي بعدما خلت الجلسة وجلس معها لمحضر تحقيق لوحدها في الغرفة، فقال لها هل رأيت خالك وهو ابن جدتك يتردد عليك في البيت؟ قالت نعم كثيرا. قال وما سمعت أمك تقول له أو جدتك؟ قالت كانت تقول له يا ابني أنت مؤمن، يا ابني أنت مؤمن. فقال لها وكيف عرفت أن الإيمان خير؟ قالت علمونا في المدارس أن الإيمان خير. قالت وبعد ذلك هل سمعت مرة تقول له اترك الإدمان؟ قالت نعم، سمعتهم يتناقشون أو يتكلمون عن شيء اسمه إدمان ولا أعرف معنى الإدمان. فعلم أو عرف القاضي أن قضية إنما فيها إدمان من الإبن، ولعل الأم رأت شيء فرط فيه عقلها وخرجت عن قولها ولذلك قتلت ابنها. ثم استدعى القاضي هذه الأم المسكينة، قد علمنا وانكشفت الحقيقة، ابنتكم الصغيرة قد قصت لنا حكاية وقالت لنا الرواية، قد علمنا أن الابن كان مدمنا على المخدرات. قالت نعم. فقص لي الحكاية. قالت القضية وما فيها إن ابني فشل في دراسته ولم يوفق في عمله، فدفعت له المال لعله يصير حرفيا في يوم من الأيام، لعله يشاركنا في أعباء الحياة ومتاعبها، لعله يعيش معي بعد أن توفي والده على الحلوة والمرة. دفعت له الأموال وسار في طريق الرواية، بدأ يمشي مع مجموعة شباب ابتدأوا معه الطريق بالدخان، ثم ابتدأوا معه الطريق بالبنات، ثم ابتدأوا معه الطريق بالسفر إلى الخارج. وفجأة وفي يوم من الأيام رأيته يدخل علي داري وبيتي وهو يدخن سيجارا غريبا غير السيجار الذي نعرفه. فقلت له: يا ابني ما هذا؟ قال: هذا لا يخصك وهو أمر خاص بي. ومع الأيام رأيت جحوظا في عينيه، ومع الأيام رأيته يهرش كثيرا، ومع الأيام رأيت تنميلا في يديه يشعر به وهو جالس معي، ثم يخرج مغضبا مزاج متعكر غير سوي ويدخل إلى غرفتي ويغلق عليه الباب. وفي يوم من الأيام نظرت إليه من ثقب المفتاح وهو في غرفته إذ هو يحقن نفسه بإبرة من المخدر. قالت: فضربت الباب عليه كثيرا حتى كدت أكسر الباب عليه، فخرج إلي وهو فاقد لوعيه وأعصابه، فلطمني وسكني كفا على وجهي وقال لي: لا تتدخلي فيما لا تفهمين وفيما لا يعنيك. أيقنت أن الإبن صار مدمنا على الهيروين ومدمنا على المخدرات، ولكنني قلت لعله يتوب. أردت ونازعتني نفسي بين أن أبلغ الأمن عنه أو أنه يتوب، فقلت لعله يتوب. وبعد أن علم أني اكتشفت من أمره جاءني يتباكى في كل يوم، يريد مالا فلم أعطه مالا، فما كان منه إلا أن سرق الذهب وسرق ما عندي من متاع وهو يريد المال فلم أعطه مالا. من الأيام وفي ليلة مظلمة دخل علي كالأسد الشرس وكالمجنون ورأسه ثائر منتثر، ثم قال لي: أريد مالا. فقلت: ما عندي مال. فما كان منه إلا أن هجم علي يريد الاعتداء علي، فمزق ثوبي ولا أمه التي أرضعته في طفلي والذي أرضعته في صغري وحنوت عليه وهو طفل، فمزق ثيابي وأظهر عورتي. فما كان مني إلا أن هربت راكضة أركض إلى بيت أخته وهي ابنتي، فذهبت إليها بالليل وزوجها عندها، فقالوا لي: ما لك يا عمة؟ ما أصابك؟ قالت: وبعطف الأمومة وبعطف الحنان وبعطف الأم المسكينة، قالت: خشيت من سارق أو هدم علينا لص أراد سرقة مالنا، فهربت وقد مزق ثيابي. ولما أصبحت الأم في الصباح صارحت البنت بما جرى وطلبت منهم أن تسكن معهم في بيتهم وأن تهجر دارها. وبعد مضي شهر من هجرانها لدارها قالت لابنتها: تعالي معي لكي ننظر لعل ابنكم أو لعل ابني أو أخيك لعله تاب أو عاد إلى رشده. قالت: ففتحنا الباب وإذا بالشقة أو المنزل خاو على عروشه، لا أثاث ولا أجهزة ولا شيء، قد باع كل شيء وصار كالأسد المفترس أو صار كالذئب المسجون يبحث عن أي شيء لكي يستبدله بمخدرات. وما أن دخلنا حتى هجم علينا كالشرس ومسك بأخته وهددنا بأننا إذ لم ندفع له مالا سيقع على عرض أخته. وبالمداولة وبالكلام والتهدئة والأخذ والعطاء ما كان منه بقلة أدب إلا أن خلع ملابسه وهجم على أخته ومزق ثيابها أراد أن يهتك عرضها وأن يقع عليها، بمقابل أننا ندفع له مالا. فما كان من الأم إلا أن فرط عقلها وذهبت مسرعة إلى المطبخ وأحضرت سكينا وهو هاجم على أخته، قد أعطى ظهره لأمه وبطنه ووجهه وعورته لأخته متهجم عليها. ما كان من الأم المسكينة إلا بين نارين، نار شرف وعرض البنت، نار الابن. فما كان منها إلا أن ضحت بهذا الابن وطعنته طعنات على ظهره، ثار وثار الدم على إثر هذه الضربات وخر سريعا ومات على إثره، مدمن المخدرات الذي ضيع أمه وضيع أخته. ورأت هذا المشهد هذه البنت الصغيرة التي عاشت عقدة هذا المشهد الذي رأته، فصارت كالمجنونة، كلما ترى خالها مضرج بدمه بكت، وكلما رأت أمها ممزقة بثيابها بكت، وكلما رأت جدتها قد لطمت على وجهها بكت. إنها حياة وأنها مأساة مدمن واحد من ضمن آلاف من المدمنين. لو زرتموهم في السجون أو ذهبتم إليهم في مستشفيات الأمل لوجدتم أكثر وأكبر مما أقوله وما أتحدث. كذلك نعود إلى أسباب انتشار المخدرات، من ذلك كما قالوا البعد عن حياة الكفاح والنضال والسعي الجاد وراء لقمة العيش. فهؤلاء الذين يدمنون إنما عاشوا في طبقات مخملية أو أنهم عاشوا أكلهم يصل إلى أفواههم، كما قالوا: فاقعد فإنك أن تطعم الكاسي، هو يجلس وأكله يأتيه. فابتعد عن حياة الرجولة، عن حياة الخشونة، عن حياة القتال، عن حياة المناضلة، لا هم له إلا أن يؤتى له بالمال فيستهلك هذا المال كما يشاء. وهناك في الحقيقة يقال عوامل أخرى لها تأثير، أكثر من 10 عوامل أذكرها باختصار. هذه العوامل كلها كان لها التأثير البالغ على انتشار المخدرات في عالم الإسلام أو غيره. قالوا: من ذلك العامل السياسي، فإن العامل السياسي باحتلال كثير من الدول لكثير من الدول الفقيرة والضعيفة أدى إلى أنهم يوم أرادوا أن يغوا شبابهم وأن يقضوا عليهم أغرقوا أسواقهم بالمخدرات. ويقال أن بريطانيا ما استعمرت الصين ولا احتلتها إلا عن طريق المخدرات، فإنها احتلت الصين والهند و ذللت شعوبهم عن طريق نشرها للمخدرات والأفيون. ويقال أن بريطانيا في عام في السنة العشرينات أدخلت إلى مصر أكثر من أطنان أو أطنان كثيرة من الهيروين. ويقال أنها كان لبريطانيا في نشر المخدرات في مصر في العشرينيات من القرن العشرين دورا بارزا وهاما، حيث وصل عدد مدمن الهيروين إلى 500,000 شخص من بين 14 مليون هم عدد سكان مصر آنذاك. كذلك لإسرائيل دور كبير في إغراق شعوب المنطقة، سواء كان شعب مصر أو شعب المملكة السعودية أو شعب الخليج عامة أو شعب المغرب خاصة، كان لإسرائيل دور بارز في إغراق هذه الشعوب وإغراقها بالمخدرات ولو بأزهد الأثمان، على حساب أن تضيع الشعوب وعلى حساب أن تهلك الأمم وتبقى إسرائيل قوية. هذا كذلك من العوامل التي أدت إلى انتشار المخدرات أن إسرائيل، وقد ثبت هذا وأعلن في الصحف المصرية وغيرهم، أن إسرائيل تروج المخدرات في مصر وفي غيرها. كذلك من أسباب العوامل العامل الاقتصادي، العامل الاقتصادي الذي يؤدي إلى أن كثير من الناس يبحث عن المال. ذكر في مقال اللواء حسن حسين أحمد مساعد وزير الداخلية المصري في جريدة الأخبار في تاريخ 5/12/85 قال، وقد ذكرت مجلة الأمن والحياة السعودية أن الأمم المتحدة أعلنت أن حجم تجارة المخدرات بلغ 300,000,000,000 دولار. هذا كله يدل على أن اليهود وأعوانهم ممن يبحث عن المال، لا هم له إلا أن يبحث عن المال بأي طريق ولو كان على حساب دعوه. أنا أعرف كثيرا من الضباط وكثيرا من رجال الأمن ممن يعملوا في السجن المركزي وغيره ممن عرضت عليه إغراءات من بعض المساجين، يقول المسجون كم راتبك أنت؟ أنت كم تأخذ؟ تأخذ 300؟ تأخذ 1000؟ تأخذ 2000؟ أنا أعطيك 3 أضعاف مقابل أن تأتيني بحشيشة، مقابل أن تذهب إلى فلان فتتوسط لي. والله قال لي المساجين ممن حكم عليه 35 سنة سجن، هذا السجين من أكبر المساجين ومن عتاة المساجين وممن اشتهر بتهريب المخدرات، ولعل توبته صادقة لأنه الآن تاب وبدأ يجلس في مسجد السجن وبدأ يتردد على ذكر الله عز وجل، نسأل الله له القبول. يقول لي والله العظيم يا شيخ قد كنت أهرب في الأسبوع الواحد، آتي بمخدرات أهربها من العراق وأهربها من تركيا حتى أدخلها إلى الكويت أو إلى السعودية أو أذهب بها إلى لبنان، كنا والله نهرب عن طريق البر، حملتنا في الأسبوع الواحد كان نصيبنا في الأسبوع الواحد 18,000 دينار كويتي، في الأسبوع الواحد 18,000 ما يعادل 200,000 ريال سعودي أو أكثر، في الأسبوع الواحد نخرج هذه القيمة في الأسبوع الواحد ونرحل في الشهر مرتين أو ثلاثة، مرتين نهرب، هذا فقط الذي لنا بخلاف الذي نبيعه لغيرنا من الناس. كنا لا هم لنا إلا الحصول على هذه الأموال، حتى أنه سألني سؤال فقال يا شيخ ما حكم الأموال التي جمعتها عندي؟ كل أموالي ليست هنا، إنما وضعتها في بنوك سويسرا وفي بنوك أمريكا، إن هذه الأموال كلها أموال سحت، فلما علم أنها أموال سحت تراجع عن التصرف في هذا المال أو التصدق به أو إنفاقه في سبيل الله، إنه مال سم، إنه مال جمع من حرام، فمآله إلى أن يسحق في تعبير الطرقات وفي الإنفاق على حفر الآبار ولا يستخدم للإنفاق على نفس الإنسان أو على عياله، لأنه مال حرام أزهقت به كثير من الأرواح. لذلك كان للعامل الاقتصادي والبحث عن المال كان له أكبر الأثر في تهريب المخدرات والاتجار بها. ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط في عدد 2829 في صفحتها الأخيرة، قال خبر اعتقال عصابة مكونة من 5 يهود من نيويورك تدير شبكة لتهريب الكوكايين والهيروين، وتتعامل هذه العصابة بآلاف الملايين من الدولارات تدور كلها في عالم المخدرات. كما ذكرت مجلة الشرق الأوسط في عددها 30/9/87 نبأ القبر على 17 شبكة إسرائيلية لتهريب المخدرات، من بينهم 83 يهوديا. هذا مع العلم أن اليهود نادرا ما يباشرون بأنفسهم عمليات التهريب. إن عملية غسيل الأموال التي تراها كثير في كثير من البلاد تنزل مبالغ هائلة في رصيد واحد مسكين ثم تسحب هذه المبالغ، إنها عملية غسيل أموال، بمعنى أن تاجر المخدرات متى ما نزلت في أرصدته مبالغ كبيرة عرف أنه باع صفقة من المخدرات، فينظرون إلى من دفع له هذا المبلغ لكي يعلموا أنه هو المشتري أو هو الوسيط. فما الذي يعملون؟ إنهم يعملون عملية غسيل المخدرات، غسيل الأموال، من خلال إنزال مبالغ كبيرة في رصيد رجل مسكين لا علم له في القضية عن طريق أحد موظفي البنوك، فينزل في رصيده 1,000,000 أو 2,000,000، ثم تسحب هذه 2,000,000 فتدفع للبائع. فإذا نظرت إدارة المكافحة للرصيد وجدوا الرصيد مرتفع، وإذا نظروا إلى المصدر وجدوا أن المصدر إنسان عفيف ليس له دخل في أعمال المخدرات. حتى أن بعض الناس قالوا ما توزيع الأموال في كثير من الأحيان من باب التجار هكذا علنا ومن غير مقابل، إلا أنه نوع من غسيل الأموال وتفريق هذه الأموال على الناس لكي يحسنوا الظن به وتتغاضى عنه إدارة المكافحة وغيرهم من الإدارات التي تتابع مشكورة هؤلاء الشرذمة الذين يسعون للقضاء على بقية الناس وبقية أخلاقهم. كذلك من أسباب انتشار المخدرات كذلك المهربين الذين يبحثون عن المال، وهي كلها أدوار ثانوية، مهرب أو تاجر أو مروج كلهم لهم أدوار ثانوية في مسألة ترويج المخدرات. كذلك من أسباب انتشار المخدرات ما يسمى بالأرباح المدرة، فالأرباح المدرة أرباح طائلة لا تقدر بثمن، يعني أعرف واحد ضبط ونشرت هذه عنه موظف في الجمارك وجده فجأة ينتقل من سيارة قديمة مستعملة إلى سيارة فارهة، ومن ثم انشرى فيلا، ومن ثم بدأ يركب أحسن المركوب ويلبس أحسن اللباس، ومن ثم بدأ رصيده يتزايد، وبعد متابعة إدارة المباحث له وإدارة مكافحة المخدرات تبين أن رصيده ينزل فيه في كل أسبوع 10,000 وفي الأسبوع الثاني 10,000 حتى تراكم رصيده وبلغ أكثر من 300,000 دينار كويتي